بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصدقه الاثمان، والحاصل ان الاثمان التي تجب فيها زكاه الذهب والفضه وما قام مقامهما من هذه الأوراق النقدية، وأن النصاب في الفضة 200 درهم الذي يعادل 595 جراما من الفضة، والذهب 20 مثقالا 20 دينارا، والدينار 4 جرام وربع. إذن نصاب الذهب 85 جراما من الذهب. فإذا حال رحمك الله عليها الحول وبلغت النصاب فتجب الزكاة فيه وهو ربع العشر، والأوراق النقدية على أقل على أدنى النصابين وهو اليوم نصاب الفضة. فنريد أن نعرف كم نصاب الأوراق النقدية. فـ200 درهم تعادل 22 ريالا فرنسيا فضيا أو 56 ريالا سعوديا فضيا. وبسؤال بعض الصاغة تبين أن سعر الريال الفضي السعودي 1300 ريال يمني، 1300 نضربه في 56 صار المجموع قرابة 72 ألف. إذن 70 ألفا من الريالات اليمنية هذه أدنى النصاب، هذه أدنى النصاب. فمن كان عنده 70 وأكثر فهذا عنده مال قد بلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول فليخرج زكاة هذا المال. قال رحمه الله. وتقدم أيضا أن معرفة ربع العشر هو بقسمة العدد، قسمة 40 هو ربع العشر. قال رحمه الله: أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. قال: والوسق 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. نعم، الحديث ابن عمر. هذا فيما يتعلق بزكاة المزروعات. ويتقدم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب في المزروعات إلا في 4 أنواع: في البر والشعير والزبيب والتمر. فهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري أن يأخذ من الناس. كانت المزروعات كثيرة في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أخذ الزكاة وأمر بأخذها من غير هذه الأصناف الأربعة: الحنطة وهي البر، والشعير، والزبيب، والتمر. فلا تجب الزكاة في شيء من الحبوب كالذرة وكالدخن وكالعدس والفاصوليا وغير ذلك، وهكذا الحبة السوداء والرشاد وغير ذلك. ولا تجب في شيء من الفواكه، لا من التفاح ولا الرمان ولا الزيتون ولا الجوافة، يعني الجوافة التي نسميها الزيتون، ولا شيء، ولا أيضا من الخضار من البقول والخضار، الكوسة والباذنجال والبامية والبسباس والجرجير والبقول والكراث والطماطم والبطاط، هذه كلها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة فيها، فيقتصر على النص. وهذا قول جماعة من أهل العلم، ورجح هذا القول جماعة من المحققين كالصنعاني والشوكاني والعلامة الألباني وأيضا العلامة الوادعي، هؤلاء وغيرهم على ترجيح هذا القول أنه لا تجب الزكاة في شيء من المزروعات إلا في هذه الأصناف الأربعة، وأما ما عداها فعلى حسب، يعني يستحسن له أن يتصدق وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، لكن أما الوجوب فلا يجب إلا في هذه الأصناف الأربعة. ثم قالوا أما صدقة الخارج من الأرض، إنما تجب الزكاة في هذه الحبوب وهذه الثمار بشرط بلوغ النصاب. كم النصاب؟ قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، الوسق 60 صاعا، إذن 5 أوسق 300 صاع، والصاع هي 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، هذا هو معنى الصاع، 4 حفنات، 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، هذا هو الصاع النبوي، يأتي تقريبا في الوزن بحوالي 2 كيلو. الوسق والوسق يقال بفتح الواو وبكسرها، الوسق 60 صاعا، والصاع هو 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، تقريبا الحفنة ما تملأ قصعة الأناناس، الحفنة الواحدة ما تملأ قصعة الأناناس أو قصعة السيريلاك، هذه الأشياء المعروفة عندنا، فاضرب 4 مرات بما يملأ قصعة الأناناس وانظر كم تأتي بالوزن، حول 2 كيلو أو يزيد قليلا. فيشترط في زكاة المزروعات أولا أن يكون بالغا النصاب، رحمك الله، كم هو النصاب؟ 5 أوسق. وهل هذه على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ هل 5 الأوسق على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ ظاهر هذا الحديث يرجح قول من قال أنها على سبيل التحديد، لأنه قال ليس فيما دون 5 أوسق، ليس فيما دون، ولو نقص بمقدار يسير فليس فيه زكاة، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، فإذن الراجح أنه على سبيل التحديد، معنى ذلك أنه لو نقص ولو بمقدار يسير ليس فيه زكاة، هذا الشرط الأول بلوغ النصاب، وأن يكون مالكا له في وقت الوجوب، أن يكون مالكا لهذا النصاب فأكثر في وقت الوجوب، متى وقت وجوب الزكاة حين يشتد الحب أو يحمر أو يصفر الثمر. يعني نستفيد من هذا متى وقت الوجوب. هل إنسان عنده مزرعة بر بمجرد ما يسقيها وتطلع أغصانها أو سيقانها تجب الزكاة؟ لا، ممكن بعضهم عنده مزرعة بر أو شعير وهو يريد السيقان علفا للماشية، ما ينتظر 4 أشهر أو 5 أشهر حتى تكتمل الحبوب ويأتي وقت حصادها. بعض الناس في الأرياف يزرع يريد من هذه السيقان أن تكون علفا للماشية، فمتى وقت الوجوب؟ وقت الوجوب إذا اشتد الحب. بالنسبة للفاكهة للزبيب والتمر إذا احمر أو اصفر، العنب أو يعني ثمر النخل، فنستفيد من هذا أنه إذا تصرف فيه قبل هذا الوقت لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. راح يقطع سيقان البر أو الشعير قبل اشتداد الحب، لا شيء عليه. باع المزرعة قبل اشتداد الحب، قبل اشتداد الحب، فجاء المشتري، مع أنه لا يجوز لكن نقول إذا حصل هذا، جاء المشتري اشترى قبل اشتداد الحب، فعلى من الزكاة؟ الزكاة على من يمتلك الثمرة في وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ في وقت اشتداد الحب أو احمرار أو اصفرار الثمر. عنده مزرعة، جاء إنسان اشترى منه قبل اشتداد الحب بشهر، فاشتد الحب وهذه المزرعة حديقة، يعني مزرعة البر أو الشعير هي في ملك زيد من الناس، كانت في ملك عمرو، باعها بعد شهر اشتد الحب، فمن الذي تجب عليه الزكاة؟ هل البائع الأول صاحب المزرعة أو الذي اشتراها؟ الجواب من دخل وقت الوجوب وهو مالك فعليه الزكاة، فعليه الزكاة. نعم. قال فالآن هذا الشرط الثاني، أن يكون مالكا في وقت الوجوب. متى وقت الوجوب؟ عند اشتداد الحب أو احمرار أو اصفرار الثمر، يعني العنب أو ثمر النخل. قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هو يستطيع يعني يعرف النصاب إما بعد حصاده، وبالنسبة للبر والشعير بعد الحصاد، كيف يعرف أنها بلغت النصاب؟ بعد الحصاد يحصد المزرعة ويصفي الحبوب من القشر والتبن، فالخالص إذا بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع فهذه فيها زكاة، يخرج كما سيأتي يعني العشر أو نصف العشر. وبالنسبة للثمار أيضا ممكن بالنسبة للتمر والزبيب يكون بعد التيبيس، بعدما تيبس، تيبس ثمرة النخل فتصير تمرا يابسا، فينظر هذا المقدار 5 أوسق. وهكذا في العنب، يتركون العنب حتى يضمر على الأشجار ثم ينزلونه قد ضمر، ثم تعرفون ييبسونه ويصير زبيبا، فينظرون هل يأتي 5 أوسق. بالنسبة للثمار هناك طريقة ثانية وهي بطريقة الخرص، يعني التقدير، يأتي الخارس يقول هذه المزرعة مزرعة العنب أو حديقة العنب، تأتي إذا يبس العنب بثمانية أوسق مثلا، عنده خبرة، فيستطيع يقال له هذه الجهة من هنا، هذه حوالي يعني كذا وهذه كذا، فيعرف من الآن ما هو نصيب يعني الفقراء والمساكين إذا كانت ثمانية أوسق، إذا كانت يعني بما السماء تعرفون فيها العشر، وإذا كانت بالكلفة فيها نصف العشر، فيحدد مقدار الزكاة ويقول هذه النخلات هذه لحظ الفقراء والمساكين، إذن يتصرف فيما بقي من المزرعة. قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. يعني قال والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة أوسق لا يضم بعض الحبوب إلى بعض، لابد أن تكون خمسة أوسق من جنس واحد. أما إذا كان عنده من البر ثلاثة أوسق وعنده من الشعير ثلاثة أوسق، لا يضم أحدها إلى الآخر، بل لا تجب عليه الزكاة لا في البر ولا في الشعير، لأن من شرط وجوب الزكاة أن تكون بالغة النصاب، كل جنس على حدة، ما يضم أحدهما إلى الآخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر. وأن يكون أيضا المالك إذا كانوا مجموعة إخوة في مزرعة واحدة، نصيب كل واحد ثلاثة أوسق، هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة، حتى لو كانت عندهم مزرعة على مد البصر وهم مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات، نصيب كل واحد لا يبلغ الخمسة الأوسق، لا تجب الزكاة لأن نصيب كل واحد غير بالغ النصاب. إذا كان واحد عنده مزرعة فيها خمسة أوسق، فجاء وقت الحصاد قال لي الذي يحصد احصد هذه المزرعة ولك وسق كامل، فهل تجب عليه الزكاة؟ شخص عنده مزرعة تأتي بخمسة أوسق من البر، اشتد الحب وتهيأت للحبوب للحصاد، فأتى بعامل قال له احصد هذه المزرعة ولك وسق كامل، إذن يصير الذي يصفى للمالك أربعة أوسق وللعامل وسق، فهل تجب في هذه الحالة الزكاة على المالك؟ هل تجب الزكاة على المالك؟ نعم. أنت أخ صالح، إيش الجواب؟ على من؟ نعم الأخ قد أجاب، من عنده جواب غير هذا الجواب؟ ها ها ليش لا تجي؟ طيب أحد الإخوة أجاب أنه تجب عليه الزكاة على المالك، وأحد الإخوة الآخرين قال لا تجب لأنه نقص عن الخمسة الأوسق. من يأتي بالقول المرجح لأحد القولين؟ آه أنت يا صالح رفعت، إيش الخلاصة؟ الله أعلم. طيب تفضل تفضل. طيب الإخوة هم مستعدون للجواب، أنت وجده أعطاه مشقاية وسق بس ما جاء ما رجع للبيت إلا أربعة أوسق، قدروها خمسة أوسق، قال له شوف احصد الحب ولك وسق، لك الخمس، سيأتي بعمال ويعمل ويشتغل، يأتي بعد أسبوعين يأتي له أربعة أوسق للبيت. ها؟ يعتبر تحايل؟ ليش تحايل؟ مش لازم هو الذي يحصد، جاء بعمال من السوق قال أجرتكم من هذا الزرع الموجود. طيب ننظر الأخ. نعم محمد. ها؟ نعم، لأن يا أخواني الجواب عليه على المالك، لأن جاء وقت الوجوب وهو مالك. متى وقت الوجوب؟ عند اشتداد الحب أو اصفرار أو حمرار العنب أو خريف النخل. فلا ننسى هذه النقطة، أن وقت وجوب الزكاة من كان مالك للثمرة فواجبة الزكاة عليه. الآن ما جاء وقت الحصاد إلا بعد الاشتداد بحوالي شهر، أولا يشتد ثم يتركونه شهر شهر ونصف ثم يحصدوه، فدخل وقت الوجوب والمالك هو زيد من الناس، فالزكاة واجبة عليه، سواء صرفها هدية أو تصدق بها أو جعلها وقف أو باعها، طالما جاء وقت الوجوب وهي في ملك زيد من الناس فالزكاة واجبة عليه. الزكاة واجبة عليه، لكن في المثال الأول شقيقان عندهما مزرعة تأتي بسبعة أوسق، نصيب كل واحد سبعة ثلاثة ونصف، الزكاة لا تجب عليهما لأن نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب. كي؟ ها؟ أخي وقت الوجوب، نعم وقت الوجوب يسبق الحصاد، وقت الوجوب هو عند اشتداد الحب، واشتداد الحب يكون قبل الحصاد بشهر أو بكذا، هو يعطيهم من حقه، هو مالك للمزرعة. لا فرق بين أن يقول لأقربائه أنا سأعطيكم خمس الثمرة، عرفت، هو المالك، ثم يخرج هذا الوسق بطريق الهبة أو الأجرة أو الصدقة أو الهدية أو بأي نوع، هو المالك. مسألة أخرى، ها عند من يقول الأخ، يعني شخص مالك لمزرعة بر أو شعير، فاشتد الحب ثم مات وصارت المزرعة ملك لخمسة من الإخوة، هي تأتي بخمسة أوسق، اشتد الحب بعد اشتداده بيومين مات الأب، فصار مالك المزرعة عشرة من الإخوة أو خمسة من الإخوة، هل هنا تجب الزكاة عليهم أم لا؟ ها على بناء على ما تقدم. نعم يا خضح. أيوه أي نعم، لأن جاء وقت الوجوب وكان المالك قد ملك النصاب. العبرة بوقت الوجوب، شوفوا انظروا هذا قيد مهم، متى تجب الزكاة؟ لأن بعضهم ممكن يأخر، تكون يكون العنب مهيأ، يكون ثمر النخل مهيأ للقطف، يكون الحب مهيأ للحصاد، يؤخر شهر شهرين تأتي حروب، تأتي مشاكل، يأتي انشغال. فالعبرة نسأل متى وقت الوجوب؟ وقت الوجوب عند اشتداد الحب واحمرار أو اصفرار الثمر. فمن كان مالك النصاب في وقت الوجوب فيتجب عليه الزكاة. ها ها نعم، هذا قد ملك، يعني جاء إنسان عنده مزرعة بر أو شعير، جاء وقت الوجوب وتهيأت المزرعة للحصاد، جاء عدو له أتلف عليه المزرعة، أتلف عليه المزرعة، أشعل فيها نارا وأتلفها، هل تجب عليه الزكاة الجواب نعم، لأنه امتلك النصاب في وقت وجوب الزكاة، فالزكاة في ذمته. هذه المزرعة تأتي بخمسة أوسق، ابتلاها الله بعدو أحرق عليه المزرعة بعد وقت الوجوب، فالزكاة واجبة في ذمته لأن جاء وقت الوجوب وهو مالك للنصاب، أو جاء سيل وأخذ المزرعة. العبرة بوقت الوجوب، إذا كان مالك النصاب فالزكاة في ذمته. طيب يا أخواني نواصل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذه مسألة كم هو المقدار الذي يخرج. أولا، كم النصاب؟ خمسة أوسق فأكثر، ليست هناك أوقاص في الذهب والفضة والنقدين، وليست هناك أوقاص أيضا في المزروعات. أما في المواشي في بهيمة الأنعام هناك أوقاص، يعني هناك قدر معفو عنه في المواشي، هناك قدر معفو عنه. مثلا البقر لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت كم؟ 30. في 30 كم؟ تبيع أو تبيعة. من 31 إلى 39 هذا يسمى وقص، هذا معفو عنه، أنت بمجرد ما تملك 30 تجب عليك تبيع أو تبيعة. ثم من عدد 30 إلى 39 كل هذا يجب عليك فيه تبيع أو تبيعة، وهكذا في الأغنام وهكذا في الإبل. لكن بالنسبة للنقدين أو بالنسبة للمزروعات ليست هناك أوقاص، ما زاد على النصاب كله فيه زكاة. كم مقدار الزكاة على هذا التفصيل المذكور في الحديث؟ إذا كانت المزرعة مما فيها ليس فيها مؤنة ففيها العشر. إذا كان هذا الزرع يأتي بدون مؤنة بماء السماء، معتمدة هذه المزرعة على الأمطار، على السيول، على مياه العيون، على الأنهار، فهذا عليه العشر. وإذا كانت هناك كلفة أو مؤنة يستخرجون الماء بواسطة السواني على ما كان عليه الآباء، يأتون بحمار أو إبل أو ثور أو أي حيوان، وتعرفون يضعون الرشا ويسحب ويخرج الماء، ثم يصبونه في برك ثم يسقون المزارع بالسواني بالنضح، يحتاجون إلى الناضح وهو الحيوان الذي يسحب الماء ويجمع في بركة ثم تسقى المزارع. إذا كانت بكلفة ومؤنة سواء كانت بالمكائن أو كانت بالنواضح أو كانت بأي طريقة فهذه فيها نصف العشر، فيها نصف العشر على هذا التفصيل. إذا لم تكن هناك مؤنة ولا كلفة ففيها العشر، وإذا كانت هناك مؤنة وكلفة ففيها نصف العشر. أتت له المزرعة بعشرة أوسق، كم فيها؟ وهي معتمدة على ماء السيول أو الأمطار أو العيون أو الأنهار، كم فيها؟ جابت عشرة أوسق، فيها وسق العشر. جابت 100 وسق، فيها عشرة أوسق. إذا كانت معتمدة على هذه المكائن وأتت بعشرة أوسق، كم فيها؟ نصف وسق، نصف العشر. مع التنبيه على أن المقصود بالمؤنة وعدم المؤنة هو في استخراج الماء، هو في استخراج الماء، هل يستخرج الماء بمؤنة وكلفة أو لا يحتاج إلى مؤنة ولا كلفة؟ أما بالنسبة للإعدادات الأخرى لا تدخل في قضية الكلفة والمؤنة وعدم الكلفة وعدم المؤنة. مثلا إنسان عنده مزرعة تبعد من هذا الموضع الذي نحن فيه تبعد كيلو متر، وفي هذا الموضع الذي نحن فيه هناك نهر جاري أو عين، فاحتاج أن يهيئ السواقي ويهيئ المواسير. عمل مشروع كلفه 5 ملايين، مد مواسير من مجرى النهر أو العين أو السيل إلى موضع المزرعة، كلفته 5 ملايين أو 10 ملايين. هذا لا يقال إن المزرعة تسقى بمؤنة أو بكلفة، لأن هذا شيء من تسوية الأرض، بل هذه تسقى بدون كلفة ولا مؤنة. فننتبه إلى هذه المسألة وهذا القيد، أن الكلفة والمؤنة في استخراج الماء وليس في الأمور الأخرى التي تكون يعني إيش مهيئة لوصول الماء. إنما كيف يستخرج الماء، هل بطريق المؤنة والكلفة أو بدون مؤنة ولا كلفة. فهذه المواسير وهذه المشاريع في وضع يعني المجاري والمواسير وهذه الأشياء الدائمة، بعضهم يسأل يكون في الأرياف الماء عين، العين في الوادي وهم في سفح الجبل، لا عفوا يكون العكس، كسأل بعض الإخوة في سقطرة العين في رأس الجبل والمزرعة على بعد مثلا 200 متر من رأس الجبل، احتاجوا أن يمدوا مواسير من أعلى الجبل، ثم خلص ينزل الماء من العيون بدون كلفة. يعني خسروا ملايين في مد هذه المواسير، فهذه المزارع تسقى بدون كلفة ولا مؤنة، لأن هذه الإعدادات لا تدخل فيما تقدم. قال: فيما سقت السماء يعني بماء الأمطار والعيون، هذه الينابيع التي تفجر في الأرض أو في رؤوس الجبال يقال لها عيون، أو كان عثريا، بعض المزروعات لها عروق تعتمد على عروقها، بعض أنواع النخل، بعض أنواع النخل ليست كل أنواع النخل متميزة بأنها تشرب بعروقها، لو كان الماء بعيد على بعد 100 متر ممكن تصل هذه النخلة بعروقها إلى هذا الماء البعيد، العثري هو الذي يشرب بعروقه. قال: العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا كان بدون كلفة العشر، وإذا كان بكلفة نصف العشر. إذا كان وسط المزرعة تحتاج إلى 4 سقيات، سقى المزرعة بسقيتين من ماء العين وسقيتين ببوز، أتى ببوز وسقاها، فكم فيها؟ فيها 3/4 العشر، في 3/4 العشر، لأن إذا كانت بدون كلفة فيها العشر، وإذا كانت بكلفة فيها نصف العشر، فإذا كان نصف بنصف فيها 3/4 العشر. وإذا يعني كان أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، هل هو بكلفة أو بدون كلفة. طيب، هذا ما يتعلق بالمزروعات. إلى هنا والحمد لله، تفضل، بارك الله.